بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين أصحاح 12، وصلنا لآخره. أفكركم كنا في حكاية انحدار أبونا إبراهيم مع سارة إلى مصر بدون إذن إلهي، وقلنا لو الواحد استعجل وخد قرارات كبيرة من غير ما يصلي ممكن تبقى مصيبة كبيرة، إنما أول ما الواحد بيصلي ربنا بيصلح أخطائه ويعدل مساره ويلم وراه كأب طيب. فلقينا ربنا له المجد اتدخل وسطر على سارة ورجعهم لبعض بدون خسائر، وكمان رجع له كرامة بالرغم أنه كان مخطئ. وطبعا ده بيزيد علاقة أبونا إبراهيم بربنا. ساعات ربنا بالبلدي كده بيكسفنا بذوقه، يعني ازاي نبقى وحشين قوي وهو يعمل حاجة يعني حلوة بزيادة في وقت الواحد متوقع العقاب والتأديب، يفاجأ بالبركة والستر والتدخل والكرامة في الوقت اللي هو مكسوف من نفسه، لأنه أكيد أبونا إبراهيم في وقتها أدرك خطأه وقبل عتاب فرعون لما قال له ما هذا الذي صنعت به، لماذا لم تخبرني أنها امرأتك. يقول الكتاب في آخرها فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. وانتهت جولة من يعني الفشل أو من الخسارة، انتهت على سلام. رجع أبونا إبراهيم تاني للصحراء وعرف أنه ما يصحش يتحرك يمين ولا شمال غير بإذن ربنا. فصعد إبراهيم من مصر، تاخدوا بالكم حتى تعبير الكتاب انحدر إلى مصر وصعد من مصر، فكأنه الانحدار ده مؤقت والصعود رجوع تاني للمكانة الكويسة اللي كان فيها. وأحيانا كلنا يكون في حياتنا فترة انحدار، يعني في واحد يقول أنا كنت زمان وأنا شاب بخدم ربنا وبحبه وبحس بالإنجيل وبالقداس، وقعدت لي سنين ملهي في الدنيا والجواز والشغل والعيال ولك إني أعرفه. طب إمتى هتصعد من مصر؟ إمتى ترجع بقى تستعيد علاقتك الأولى؟ أنت هتفضل كده منحدر؟ هتفضل في الوضع الغير طبيعي بتاعك، ولا تقول ده كان في ايام حلوه بيني وبين ربنا يصح ترجع؟ زي التعبير اللي قاله ربنا لواحد من ملائكه الكنائس السبع، قال له عندي عليك انك ايه تركت محبتك الاولى، يعني في وقت كنت بتحبني اكتر من كده، ليه الوقت ده راح؟ طب ما تستعيده. يعني هتقول الظروف، لا هي الظروف ما تغيرش القلب الا لو الواحد ساب نفسه، لكن ياما ناس مشغولة ومركزة في ربنا. صعد إبراهيم من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب. تعالوا نعيش كده مشاعر أبونا إبراهيم وهو راجع تاني كنعان أو بيت إيل أو الصحراء اللي كان بيشوف فيها المسيح، لأن احنا قلنا المرة اللي فاتت أنه شاف المسيح حسب تعبير الكتاب، رأى الله. وهو راجع سارة ماشية جنبه والغنم والخير متضاعف بسبب هدايا فرعون كمان، فراجع عمال يقول له رب كتر ألف خيرك، أنا البعد عنك فعلا خسارة، طول ما أنا ماشي في ظلك أنا فرحان بيك وشايفك ومستمتع بيك، أنا كان إيه اللي خلاني أعمل عملة سودة زي كده؟ إيه الخوف الغريب اللي دخل عليا ده لخبطني اللخبطة دي كلها؟ بقى أنا تكون شايلني في وسط الغربة دي كلها وشك وخاف؟ ما كانش صح أعمل كده. وكان إبراهيم غنيا جدا، ابتدى بقى يتقال أن أبونا إبراهيم غني جدا. برضو هنا لازم نقف شوي. ليه؟ بعض الناس أحيانا يتصوروا أن الغنى في ذاته مهلك، يعني وبياخدوا كلمة ربنا يسوع ما أعصر دخول الأغنياء إلى ملكوت الله. ولما التلاميذ يعني استاءوا من الكلمة وتخضوا، فقال لهم ما أعصر دخول الايه المتكلين على المال، ودخول جمل من سوق بإبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. قالوا لهم مين اللي هيدخل في الآخر كده، من يستطيع أن يخلص؟ قال لهم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أهو واحد غني جدا، وجدا دي يعني ما بتتقالش كده وخلاص في الكتاب، غني جدا، إنما كان أقرب واحد على الأرض لربنا، وهو يخطئ أحيانا ويخاف ويضعف ويكذب زي ما شفنا، ولكنه يعود بالتوبة ليكون خليل الله، يكون صديق الله. إذن الغنى ذاته مش هو المشكلة، إنما التعامل مع الغنى هو المشكلة. هل فلوسك إلهك؟ هل فلوسك وكل عقلك؟ ولا فلوسك تحت رجليك؟ لو عندك خير الدنيا كله والحكاية تحت رجليك مفيش خوف عليك، إنما لو عندك فلوس واكل عينيك واكل قلبك وعقلك يبقى كل الخوف عليك. أبونا إبراهيم كان عنده خير كتير قوي ما كانش يعرف عدده ولا فارق معاه، إنما شغله الشاغل يكلم ربنا، حكي مع ربنا، يستنى يقابل المسيح تاني، وده اللي هيبان من حياته. ومن هنا دعية خليل الله، ومن هنا نقول ربنا اختاره وقال ده ايه، أب للأمم كلهم وأبو الإيمان. كان أبرام غنيا جدا في المواشي بلغة العصر بقى والفضة والذهب، وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، يبقى رجع تاني ناحية بيت إيل، وقلنا بيت إيل دي يعني بيت الله، وده أول مذبح عمله أبونا إبراهيم، فكأنه بيرجع مطرح المذبح اللي كان بيصلي عنده، وكأنه بيستعيد ذكريات التقوى. عارفين ممكن واحد يزور دير يكون زاره من 20-30 سنة وتلاقي نفسه كده انفعل وبكى ليه؟ يقول ده أنا في يوم من الأيام لما زرت الدير ده كنت معجب بالرهبان وبقول نفسي بقى زيهم، وكنت بقول له يا رب هعمل واسوي. فهنا الرجوع إلى بعض الأماكن الروحية اللي ليها ذكريات ليها تأثير مهم على النفس. زي ربنا يسوع له المجد لما التلاميذ كلهم شكوا ليلة قيامته، ربنا يسوع بعت لهم مرسال من أول لحظة في قيامته، قال لهم، قال للمريمات روحوا قولوا للتلاميذ أسبقكم على فين، أسبقكم على الجليل. إيه الجليل؟ اشمعنى الجليل يا رب؟ ده الجليل بعيد عن مطرح الصليب وأورشليم. قال لهم لا، ما أصل الجليل دي بقى الذكريات الأولى بقى، بحيرة طبرية وأول مرة شفتك يا بطرس، وأول مرة شفتك يا يوحنا وياندراوس، وقعدنا وكنا ناكل على البحر ونطلع على الجبل وننام في أي حتة، الذكريات دي. فقال لهم بصوا بقى، أسبقكم للجليل يعني إيه؟ تعالوا نجدد الذكريات. أنتوا جالكوا دور صعب وشكيتوا وتلخبطتوا وبهدلتوا وقت أحداث الصليب، لا أنتوا محتاجين شحنة تاني بقى، تعالوا ندور على بيت إيل. ومن هنا أقول لكم أنه في حياة كل واحد ممكن يكون في مكان اسمه بيت إيل. المكان ده كنيسة قديمة كان بيصلي فيها وهو صغير، أيقونة قديمة كان بيحبها، مكان قديم كان بيبقى له فيه خلوة أو تأملات. فين بيت إيل ده بقى؟ أهو بيت إيل ده لما تروحه ترجع لك المشاعر اللي راحت منك، خسارة المشاعر دي وخسارة الأفكار القديمة. فهنا عودة أبونا أبرام من مصر كانت مرتبطة، كان توجهه على بيت إيل. ليه؟ أصل في بيت إيل شاف المسيح، فزي اللي راجع يقول له ينفع أشوفك تاني ولا خلاص بعد اللي أنا عملته ده ممنوع؟ هتسامحني وتظهر لي تاني ولا أنا بقى خلاص قطعت الخط كده بيني وبينك؟ إنما ربنا مفيش أطيب منه، وهيرجع أبونا أبرام يشوفه تاني. صار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه من البداية، بين بيت إيل وعايش، يعني رجع لمطرح ما إيه كان قاعد زمان، وكان مكتفي وكان شبعان وكان مبسوط وشاف ربنا. إلى مكان المذبح، شوفوا دقة التعبير اللي كتبه موسى، هو مش راجع عشان الأرض دي أغنى من غيرها ولا لا، دي صحراء، إنما هو راجع إلى مكان المذبح. امتى الواحد يرجع كده ويلزق في المذبح ويقول له هنا يا رب انا شفتك ولمستك واكلتك، وهنا انت اديتني غفران، وعند المذبح قبلتني تاني كابنك، فارجع تاني الى مكان المذبح. عشان كده لما الانسان بيبعد قوي عن ربنا ساعات بالسنين بتبقى شهوة قلبه الكنيسة انه يرجع يتناول تاني، لانه مجرد يرجع للمذبح كل حاجة تتصلح تاني. المذبح ده معناه التناول، معناه أبونا، معناه حضن الآب، معناه الحياة الأبدية اللي مستنياه، معناه غفران الخطايا. يا بختهم اللي عايشين جنب المذبح، يا بختكم لما تكونوا بتتناولوا كل أسبوع وأكتر من مرة. ده معناه أن أنتم متمسكين بتقيل وعارفين أن البعد عنه خسارة فظيعة، والغربة عنه هي البهدلة كلها. تعالوا نرجع دايما إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبرام باسم الرب. دعا يعني رجع للصلاة تاني، وكأن الصلاة قطعت في مصر، لأنه لما نزل مصر نزل من غير إذن، ولأنه سارة اللي كانت بتشاركه الصلاة راحت منه، ولأنه عامل عاملة فما كانش عارف يكلم ربنا. دلوقتي لما ربنا صلح أخطائه ولم كل اللي عمله، دعا مرة أخرى باسم الرب. دي تلاحظوها موجودة في نفس الإصحاح عدد 8 لما يقول إيه، نصب خيمته وبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. رجع تاني هنا في الإصحاح 13 يقول إيه، إلى مكان المذبح ودعا هناك إبرام باسم الرب. ولوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيم. لوط ابن أخوه طالع على حسه، وربنا طبعا كرمه على حس أبونا إبراهيم، لأنه البركة بتاعت أبونا إبراهيم هتوصل طبعا للوط. ما احنا من الإصحاح اللي فات سمعنا ربنا بيقول له تكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، والحكاية يعني عز. فلوط طبعا اغتنى، وهنا يحصل موقف مش حلو. يبدو أن لوط ما خدش باله من حاجة مهمة جدا، ان سر الغنى اللي جاله مش شطرته، لانه مش طبيعي ان واحد في صحراء جاي غريب من اخر الدنيا يغتني وتتضاعف امواله بالسهولة دي. هو يبدو افتكر ان هو بشطرته ورجالته الحكاية ماشية معاه، او ان الحظ معاه. هو مش واخد باله ان الحكاية كلها مرتبطة بمين؟ مرتبطة بعمه إبراهيم، وإبراهيم مرتبط البركة بصديقه ربنا يسوع له المجد. فهو ساعات الواحد، وادي بقى ادي الغنى اللي يضيع بقى، ان الواحد يفتكر انه بعقله بذكائه بشطرته بحظه تعبيرات الدنيا هو اللي عمل نفسه، هو اللي نجح، وهو اللي اغتنى، وهو اللي الخير ده كله هو صاحب فضل فيه. ولم تحتملهما الأرض، تعبير غريب ده، الأرض ساعتها ما كانش فيها الزحمة اللي على الأرض دلوقتي. يعني دلوقتي لما يكون ناس كتير في شقة ولا في بيت نقول الله مش مستحملهم، المكان مش مستحملهم، شارع ضيق كله عربيات، الشارع مش مستحمل. إنما دي صحراء وما فيهاش ناس كتير، ليه الأرض مش مستحملة؟ هي الأرض مش مستحملة من كتر الغنى. المفروض في الحالة دي مين اللي يستحمل؟ الناس تستحمل بعض. الأرض لم تحتملهما أن يسكن معا إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدر أن يسكن معا. وهنا أقول لكم حاجة من مساوئ الغنى، أحيانا الفقراء يعرفوا يشيلوا بعض، إنما الغنى أحيانا يخلي الأغنياء ما يستحملوش بعض. حاجة تحزن، يعني هو ربنا عشان الدخير كتير ما نستحملش بعض؟ يعني الأحسن نرجع كلنا فقراء يمكن نستحمل بعض؟ لم تحتملهما الأرض أن يسكن معا. طبعا دي حيلة من الشيطان، حيلة عشان يضيع البركة منهم هما الاثنين أو من واحد على الأقل. احذروا يا أحبائي لما ربنا يغنينا ويكثر خيراته علينا ان الارض ما تبقاش مستحملانا ان احنا نعيش مع بعض. لا، العيش مع بعض اهم كتير جدا من الغنى اللي عندنا. لأنه لو كان أبونا أبرام عاش من غير سأر رأي قيمة الغنى اللي عنده، وانت يا لوط كل الغنى اللي عندك ايه قيمته من غير الرجل الطيب اللي انت عايش معاه ده؟ للأسف في ناس كتيرة قوي الشيطان بيضحك عليها فيخلي الفلوس أغلى من النفوس. في الأول لما كنا فقراء النفوس أغلى حاجة، ما عندناش غير ناسنا وحبايبنا وولادنا وأهالينا. طب ولما تزيد الفلوس تفضل النفوس غالية ولا ترخص النفوس؟ دي حيلة مشهورة، تلاقي أب يخسر ابنه وأخ يخسر أخوه وزوج يخسر مراته. إيه اللي بيحصل ده؟ يقولك لم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. طب ما كانت مستحملاهم قبل كده، أصل لأن أملاكهما بقت كثيرة. يعني هو ربنا يعمل خير تقلب الحكاية بمشكلة؟ العيب مش في ربنا ولا في الخير اللي ربنا اداه، العيب في قلة الحكمة اللي عند الناس وفي الطمع وفي عدم المحبة وفي المعايير والمقاييس اللي الناس بتبص عليها. هل انت الشخص بالنسبة لك غالي قوي ولا القرش بالنسبة لك؟ دي قضية مهمة قوي هتبان في الإصحاح ده تكوين 13، ويمكن أول إصحاح بيفجر قضية الطمع وبيفجر قضية الخلاف على الفلوس. يعني القضية دي مثارة في تكوين 13 كقضية مكررة بقى عبر آلاف السنين، كل يوم بنشوف حاجات من دي لغاية النهاردة. لكن هي حيلة مشهورة من الشيطان يفسد بها العلاقات ويضيع بها البركة. فلم يقدر أن يسكن معا، فحدث مخاصمة بين رعاة مواشي برام ورعاة مواشي لوط. برضو الشيطان أصله إيه؟ خبيث طبعا، مكار، ما يبتديش بالكبار، يبتدي بالصغيرين. لوط وعمه برضو حبايب، لكن مين بقى اللي يقوم المشكلة؟ رجال ده ورجال ده، لا هم في أخلاق أبونا برام ولا هم في تقواه ولا إيمانه ولا نظرته للأمور. هم عاوزين العشب الأخضر والمية والحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتك وامشي بعيد. اختلفوا مع بعض. لما اختلفوا مع بعض طبعا كل واحد مفروض يميل لرجالته، يعني رجالة أبونا برام هيملوا ودانه ورجالة لوط هيملوا ودانه، ودي حيلة مشهورة برضه. فأي مشكلة تحصل تلاقي الطرف ده عمال يسخن الطرف بتاعه والطرف التاني بيسخن الطرف بتاعه عشان في الآخر الشيطان يكسب الجولة ويوقع الناس. وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. أنا بتعجب ليه الوحي الإلهي حط الجملة دي هنا؟ احنا مستنين نسمع بقية الحكاية، ايه اللي هيحصل بعد ما اختلف رعاة ابرام مع رعاة لوط؟ انما ربنا قصد بروحه القدوس يحط لنا الجملة دي. طب ليه يا رب؟ ايه عاوز تنبهنا لإيه؟ حينئذ كان الكنعانيون والفرزيون في الارض. الكنعانيون والفرزيون هي الناس الغير مؤمنة، الناس اللي مش تبع ربنا، ده دي العيلة الوحيدة اللي تعرف ربنا في الوقت ده. يعني كأن الكتاب بينبهنا، ما هو لو اختلفوا برام ولوط الحكاية هتروح لفين؟ هتروح للأمم. يعني ايه البديل الوحيد؟ ايه؟ هتسيبوا بعض هتعيشوا مع الأمم، او بمعنى اخر كأن عدو الخير متربص بيهم كنعانيون والفرزيون. في ناس ما تصدق اخوات يقعوا في بعض او زوجين يقعوا في بعض. في ناس لها مصالح وفي ناس هتكسب من الخلاف، طبعا دول ناس مش بتوع ربنا. واي اختلاف بين احباء اتقياء هيقول بالفايدة للاشرار على طول. فكأنه الوحي بينبهنا انتوا بتختلفوا مش واخدين بالكم من المصيادة اللي حواليكم. ابليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. يا لوط خلي يعني حط عقلك في راسك، انت لو بعدت عن ابونا ابرام الاسد هياكلك. كان الكنعانيون والفرزيون في الارض هتروح فين؟ هتبعد عن ابوك ابرام؟ ده هو ده الحمايه، ده هو ده الامان، ده الستر والغطا بتاعك. ده انت طالع على حسه، ده كل الخير منه، هتروح يعني هتبعد عنه، طب ده يكلوك أكل. ده هم اللي منعهم عنك يا لوط أبوك إبراهيم، لأنه رجل الله. حتى فرعون عمل له 100 حساب، لأن ربنا كلم فرعون عشان خطر. أنت فاكر نفسك بفلوسك تحل مشاكلك؟ أنت فاكر لو بعدت عن مصدر البركة قد أنك تحارب الدنيا؟ طب ورينا شطارتك يا لوط. فكأن الوحي الإلهي حب ينبهنا لما يحصل أي بداية خلاف أو بداية خصام الكنعانيون في الأرض. يعني إيه؟ يعني الشياطين عينيهم فينا مستنين الخناقة تكمل عشان ياخدوا كل طرف على جهنم. فالواعي هيعمل زي أبونا إبراهيم، واللي مش واعي هيغلط غلطة لوط. فقال إبرام للوط، إبرام ده رجل الله، إبرام بقى إيه؟ غني بربنا، مش غني بفلوس، غني جدا بربنا. فإبرام جاب لوط، وشوفوا بقى عظمة هذا الرجل، الحاجات اللي تفرح ربنا. ما دخلش خالص في تفاصيل المشكلة، ما قالوش رجالتك ما لهمش حق، ولا لرجالتي اللي ما لهمش حق، ولا طب الأرض إيه والنظام إيه والمية إيه والعشب إيه وإنت غنمك إيه، ولا قعد يقول له ده أنت طالع يا لوط مفلس معايا من بيت أبوك، ده أنا اللي ربيتك وعملتك وكبرتك. لا 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 لا، ما دخلناش في أي تفاصيل وحكايات. قال له كلمة واحدة، قال له يا ابني هتفضل ابني، أنا ما بخصمش، أنا عندي المحبة قبل أي حاجة. عاوز تاخد الفلوس كلها خد، عاوز تاخد الدنيا كلها خد، بس أنا لا يمكن هخصمك، هتفضل ابني مهما حصل. طبعا ده ما كانش ابنه، خلي بالكم من العظمة. فقال له الكلمة العظيمة دي، لا تكن مخاصمة بيني وبينك، يعني مش هسمح للشيطان يدخل بينا. حتى يا لوط لو جيت تغلط فيه، مش انت جاي تغلط فيه، بس انا مش هخصمك، مش رجالتك بيقلبوك عليا ومش هخصمك، مش انت ناسي كل اللي عملته معاك ومش هخصمك، مش انت بتدوس على كرامتي برضو مش هخصمك. ليه يا ابني؟ انا اب، يا ابني انا بتشبه بالله، ربنا ما بيخصمش عياله، ربنا بنغلط فيه وبيفضل يستحملنا. لا تكن مخاصمة بيني وبينك، أنا من ناحيتي ما بخصمش وما بتخانقش وما بزعلش على فلوس، شوف أنت اللي يريحك واعمله، بس نفضل حبايب. مفيش حد بيعمل كده إلا ربنا ورجالته، إلا اللي شبعانين قوي، لأنه الموقف ده يتفهم أنه ضعف. واحد تاني بقى، واحد من رجالة أبونا إبراهيم يقول له، إيه اللي بتقوله ده؟ تعبنا وشقانا السنين دي كلها، ده احنا اللي معلمين رجالته، ده احنا اللي اديناهم قيمة، ده احنا اللي وزعنا عليهم الأراضي، ياخدوا كل سكت كل الأصوات وقال له هي كلمة، لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك. قال له احنا الكبار اللي نحسم الموقف، ما نسيبش الصغيرين يحركونا للغلط. أنا اللي أقول مش هنخاصم يا لوط، وانا قد اسكت رجالتي كلهم حتى لو معاهم حق في الكلام، لاننا، شوفوا التعبير بقى العظيم، لاننا نحن اخوان. اخوان؟ انا متصور ان لوط لو شويه ادب بس يقول له لا يا عمي انا ابنك مش اخوك، لا يا بابا ده انا ما استاهلش اكون ابنك، ده كان المفروض يوطي على ايده ويبسها ويقول له لا اخوك ايه وانا استاهل اكون اخوك، انت سويتني بيك، لا انا ما تسواش بيك، انت صاحب الفضل، انت اللي ليك كل حاجة، انت اللي تقول عاوز الدنيا تمشي ازاي وانا اسمع الكلام، وانا عيني هتعلى عليك ولا ايه؟ انما هو زي اللي خد الكلمة وجت على ايه؟ هواه. بدال ابونا ابرام بيتنازل، ما نستغله. طيب يا خسارة يا لوط، دخل في طريقة الدنيا وطريقة الناس وطريقة التفكير، والطمع لعب عقله ونسي انه مصدر البركة كله في الراجل ده. أليست كل الأرض أمامك؟ شوفوا العرض، أبونا إبراهيم بيقول للوط بص يا ابني الأرض كلها قصادك، اللي يريحك، نشوف أنت عاوز تعمل إيه، تروح يمين هروح شمال، تروح شرق أروح غرب، بدل ده اللي يريحك ان احنا نفصل نفصل، وانت اللي تختار، نقسم نقسم وانت اللي تقسم، نبعد نبعد، بس انا ما بزعلش وانت ما تزعلش، وخد اللي يريحك عشان نمشي من غير زعل. يا بختك يا ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم في اللحظة دي قال المعنى العميق اللي قاله الكتاب في حتة تاني، قال نصيبي هو الرب، انا مش عاوز غير ربنا، انا يا لوط يا ابني عايش عشان اشوف المسيح، وعايش عشان اتمتع بيه، عندي فلوس ما عنديش فلوس ما تفرقش معي، هو اللي جاب الفلوس هو اللي ياخد الفلوس يجيب غيرها تاني، انما انا نصيبي ربنا، وانا لو كان نصيبي الارض كنت بنيت عماير وبنيت مدن، انما انا طلعت من اور الكلدانيين بقول نصيبي هو الرب، فالموضوع مش هيتغير، انا مش عاوز غير ربنا، وانت مش هتقدر تاخده مني، ما فيش حد يقدر ياخده مني، انا عاوز ربنا بس، خد اللي يريحك. اعتزل عني، اعتزل عني دي بيقولها على فكرة وقلبه اتصور بتقطع، ليه؟ لان ده ابنه، تنسوش ابونا ابراهيم بيكبر ما عندوش ولاد، فدي كلمة صعبة لما يقول له يا ابني اذا كان ده اللي يريحك وماله، شوف حالك، اعتزل عني، يعني عاوز يسهل عليه الاختيار لانه عارف هو بيفكر ازاي، والغلمان بتوعه بقى مليين دماغه، ان ذهبت شمالا شمال فانا يمينا وان يمينا فانا شمال، يعني ايه؟ انا مش بختار، الاختيار ليك. طيب في الزمن ده الاختيارات على فكرة سهلة، ليه؟ بالنسبة للرعاة الاختيارات منطقية جدا، ليه؟ تختار الأرض اللي فيها مطر أو أبيار أو أرض خضراء، مع دول بتوع زرع وبتوع رعي، يبقى يا بير يا مطر يا أرض خضراء، والعكس صحراء يبقى خراب. أم أبونا لوط للأسف بص بعينه، بدل ما يبص على أبونا أبراهيم ويشوف المسيح اللي فيه، بص للأرض، فيقول الكتاب فرفع لوط عينيه، يخسر، دي أول مصيبة عملها لوط في حياته، حركة العين دي بس، رفع لوط عينيه. بتفكرنا لما المسيح جاله عدو الخير يحاول يخليه يعمل غلطة لوط، قال له أعطيك هذه جميعها، المسيح قال له إيه؟ للرب إلهك تسجد، أنا ما ببصش للكلام ده. فهنا رفع لوط عينيه، رفعها مش للسماء، لا، رفعها على الأرض، يعني العين اتملت الطمع، ورأى كل دائرة الأردن، الناحية بقى بتاعت الأردن جنب نهر الأردن كانت سدوم وعمر، أن جميعها سقي، سقي يعني إيه؟ يعني فيها مطر وفيها بيار، ففيها مية كتير، مية كتير يبقى زرع يبقى غنى يبقى غنم يبقى كل حاجة. قبلما، لأن موسى بيكتب الكلام ده بعدها بربعمية سنة، فكانت سدوم الأرض دي خربت، فهو بيقول قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة، لحسن يقولوا له ما عادتش الأرض دي ساق، يقول لهم أيوة أنا بحكي لكم قبل الخراب اللي حصل، لأنه ما فاتش كام سنة وسدوم وعمورة خربت. لكن هو موسى هنا بيحكي بيكتب التوراة بعد القصة دي بربعمية سنة، فبس بيسجلها بمعادها، فبيقول قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب، جنة الرب دي كانت في عدن ناحية العراق، وكانت بلاد جميلة قوي، فيبدو كانت توصف بلاد سدوم وعمورة أنها كجنة الرب، يعني أشجار وخضرة ومية كأرض مصر، كانوا زمان يوصفوا أرض مصر يقولوا كجنة الرب، يا رب ترجع. حينما تجيء إلى صغر، يعني في اتجاه كده البلد اسمها صغر، لأن صغر كانت لسه موجودة وقت موسى، فعشان يشرح للي بيسمعوا بجيله، فبيقول وانت رايح ناحية صغر كده، كانت المدينة دي اللي هناك اسمها سدوم وعمورة قبل ما تخرب. فاختار لوط لنفسه، ممكن واحد يسمع الكلمة دي يقول وحصل ايه يعني، ما كل واحد بيختار لنفسه، لا، ولاد ربنا يوم ما يختاروا لنفسهم تبقى مصيبة، لا يا لوط، سيب اهلك اللي قاعدين في اور الكلدانيين من الاول دول يختاروا لنفسهم، لان دول ما اختاروش ربنا، انت اخترت ربنا في نص السكة تختار لنفسك كأنك بتشطب كل اللي عملته. انت اتعمدت وخدت روح الله جواك تختار لنفسك ليه؟ ما تسيب ربنا يختار لك. وانت تفهم ايه عشان تختار لنفسك؟ وليه تحكم عينيك ونظرك؟ ما في اللي بيشوف من فوق وشايف احسن. انما برضو موسى النبي اسد يقول اختار لنفسه عشان يقول لنا الفرق ان ابونا ابراهيم ايه؟ لم يختار لنفسه. نفسه ليست ثمينة عنده. نفسه في يد الله. ربنا اللي يختار له. تختار لي الفقر جميل من ايدك يا رب. تختار لي الغنى جميل من ايدك. تختار لي المشاكل حلوة من عندك. المهم في الاخر انا عارف انك هتختار لي السماء. وده اللي انا عاوزه. اختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا. ما هم ناحية فلسطين فماشيين شرق ناحية الأردن. فاعتزل الواحد عن الآخر. وللأسف نجح عدو الخير أن يقسم عائلة كان يزورها المسيح. خسارة. بس مش غلطة أبونا أبراهيم. غلطة لوط. اعتزل الواحد عن الآخر. ساعات تفكرني بالناس اللي بتهاجر مش معناه ان الهجرة غلط لحسن حد ضميره يتعبه. لكن فقط بحثا عن الفلوس. وما يعملوش اعتبار للعلاقات. وما يعملوش اعتبار للبركة. ويبقى تفكيرهم مادي جدا. وبيحسبوها بس بالارض الغنية. طب افرض ارض غنية وما فيهاش ربنا. احسن من ارض فقيرة فيها ربنا. برضو مش بتقل على ضمير حد بس بقول ايه؟ في ناس للأسف وهي بتختار قرار لنفسها كبير ما بتقولش يا رب قول لي عاوز ايه؟ بتختار بعينين الطمع وعينين الأنانية لأن هنا في أنانية واضحة. لأنه ألف به مبادئ. لا يا عم إبراهيم أنت كبير اختار. لا يا أبويا إبراهيم ما بعدش عنك أبدا. لا يا ابويا ابراهيم انت بس قول لي نعمل ايه ونعالج الموقف باي طريقه الا ان انا ابعد عنك. خلي كل الرعاه تبعك بس ما ابعدش عنك وانا استغنى عنك كاب. لوط اتصرف في اللحظه دي مثل الابن الضال. عارفين الابن الضال عمل ايه؟ خد ورث ابوه. ما هو ده زي ورث ابوه. وطفش. وفعلا ما فاتش كام سنة وحصل له زي الابن الضال كل حاجة راحت. وفعلا ابونا ابراهيم هيروح يحاول ينقذه في الحرب اللي هيروح فيها. كأنه بيعيد القصة بتاعت الابن الضال. ويفضل ابونا ابراهيم اب مثالي لا زعلان ولا مخاصم ولا واخد على خطره ولا صعبان عليه كرامته ولا مقهور على الفلوس اللي راحت ولا الحاجات دي فرق معاه. طب يا ابونا ابراهيم ده انتوا كنتوا عزوة انتوا الاتنين وفلوسكوا كتير على بعض ومنظركوا قدام المنطقة يعني بزنس مان كبار ولا بيفكر في الحاجات دي. يا ابو جوز ابونا ابراهيم بس دمعتين نزلوا من عينيه كده وهو شايف لوط مسافر بعد سنين من العشرة والشركة الروحية وقلبه مفطور على ابنه اللي اختار الدنيا وما اختارش صداقة الله. عان ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدوم وكان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا. طب يا حبيبي وانت مسافر مش تسأل المكان اللي رايحه ده. سألت ان فيه خضرة وسألت ان فيه مية سألت فيه أخلاق في مبادئ في بشر طبيعيين بيخافوا ربنا ولا دي ما تفرقش معاك؟ كانت أرض سدوم فيها السقي فيها المية فيها الخضرة لكن كانوا خطاة وأشرار لدى الرب جدا. يبقى هنا هو فكر غلط. انت فاكر كل الفلوس دي هتنفعك ولو تضاعفت أموالك ده بيقول لك الأرض كلها شر ما يقدروا عليك وعلى أولادك. وقال الرب لإبراهيم. تلاحظوا بقى أول ما لوط مشي ربنا جه لأبونا إبراهيم وكلمه على طول. كلمه يواسيه وكلمه يهنيه. كلمه يطبطب عليه يقول له انا صديقك مش هسيبك، انت خليلي انت صديقي، انا اللي ليك يا ابونا ابرام، حتى لوط لو سابك انا اعد لك. لكن كمان مش بس يواسيه، يهنيه ويقول له انت عجبتني، مبروك عليك الارض كلها مش الحتة اللي انت شايفها. لما تختارني تبقى اخترت السماء والارض على البيعة، لما تختارني انا تبقى تاخد السماء كلها وعليها الارض كده كلها على الماشي. انما اللي اختار الارض ضاعت منه السماء، ولا حتى الارض هيطول منها حاجة. فهنا قال الرب لابرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك. يجوز ابونا ابرام باصص في الارض صعبان عليه، مجروح حزين لانه فارق مع لوط مش فارق مع الفلوس. قال له لا يا حبيبي ارفع عينيك، انظر من الموضع الذي انت فيه، مطرح ما انت واقف كده. متصور ابونا ابرام يقول له شايف ايه يا رب؟ شايف رمله؟ ما انت حاططني في صحراء اهو، بص شمالا جنوبا شرقا غربا، شايف ايه؟ قال له شايف رمله. قال له ماله حبيبي، تعرف تعد الرمله دي؟ قال له لا طبعا. قال له طب خد حفنه رمله كده عد. عد ايه يا رب؟ ده الحفنه دي يطلعوا مليون رملاية. قال له بص بقى، عيالك يبقوا قد رمل الارض كلها ورمل البحر. طب انا مش شايف غير رمل. قال له ما انا بس اسمع كلام. فهنا يقول له انظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لان جميع الارض الذي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد، واجعل نسلك كتراب الارض. حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض نسلك ايضا يعد. خلي بالكوا برام ما عندوش ولا عيل لسه، ولا واحد، ولا رملاية، ولا ترابايا واحد، بس بيقول له نسلك يبقى تراب الارض، ويلا خلي اللي يحب يعد يبتدي. لو حد يقدر يعد التراب يبقى نسلك يتعد. طبعا ما فيش حاجة تفرح حد زي ابرام حكاية العيال دي. قال له هديك اللي يفرحك، عاوز عيال هيبقى عيالك ما يتعدوش. طبعا هو بيكلمه عن السماء، لان ابونا ابرام دلوقتي بقاله 3000 سنة بيستقبل عياله. كل اللي داخلين السماء داخلين من حضن ابونا ابرام، داخلين من بوابة ابونا ابرام، يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في ايه؟ احضان ابراهيم. فابونا ابرام فعلا تم الوعد، بس هو كان فاكر على الارض هيشوف كوم عيال. قال له ارض ايه؟ الارض دي بتلم تراب الناس، انما انت عاوز عيال يعيشوا معاك للابد، بص بقى تبقى على باب السماء، وخد عندك بقى بالالاف يمكن كل يوم يدخلوا حضنك. فانما ابونا ابرام ما كانش مدرك ده كله في وقته. اجعل نسلك كتراب الارض حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض نسلك ايضا يعد. قوم امشي في الارض طولها وعرضها لاني لك اعطيها. طبعا الارض فاضيه وكلها تراب وكلها رمله، انما ابونا ابرام رجل بسيط وبيحب ربنا وبيصدق كل كلمه، لا يراجع وراه ولا يعيد عليه ولا يقول له طب وريني حته عيل حتى بس، لا 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 خلاص. امن ابراهيم فايه؟ حسب له برا. هو ربنا يقول، يقول له امين يا رب، يقول له مصدقك مصدقك، انت ما بتكذبش، خلاص كتر الف خيرك، هيبقى عندي عيال كتير، هيبقى التراب نفسه بني ادمين. فنقل ابراهام خيامه واتى واقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون. هو حسب الاتفاق مع لوط قال له انت هتروح الناحية دي، انا همشي بعيد عشان كمان نعمل مسافة اكبر عشان ما يجيش الرعاة بعد سنة ولا حاجة يدبوا خناقة تاني، فانت ايه هتمشي ناحية دائرة الاردن، انا هاخد الناحية التانية. فارتحل في اتجاه حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. هو لوط عمال يفكر يبني مزرعة مواشي، ويبني مش عارف مخازن حبوب، ويبني ايه، ما هو بقى شغل المزارعين والبتوع الغنم. اما ابراهيم كل ما يروح حتة كل اللي شغله ايه؟ نعمل مذبح ونقول يا رب، والباقي يجي لوحده. وحدث في أيام أمراف الملك شنعار وأريوك ملك ألاسار وكدر العمر ملك عيلام وتدعال ملك جويم أن هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سدوم وبرشاع ملك عبورة وشنآب ملك أدمة وشمئير ملك صبويم وملك بالع التي هي صغر. دي حرب عالمية، أربع ملوك في خمس ملوك، صحيح في زمانهم تعتبر حرب عالمية. أبونا برانسين في الصحراء، بس الحرب العالمية دي طالت مين؟ طالت لوط، لأنه دلوقتي أصبح في بلد فيها حرب في سدوم. فاللي ما كانش على البال والخاطر هيحصل، طلع عند الرجل الطيب اللي قاعد في الصحراء ومتوقعين له أنه يفلس بعد سنة ولا اتنين، عمال يزداد غنى ببركة غريبة ومعجزة كل يوم. وجدع اللي راح سدوم وعمورة ده دخلت بلده في حرب، وحرب ضخمة جدا، أربع ملوك في خمس ملوك والمنطقة كلها، ودي ده كان العالم القديم، ما فيش غير كده زمان، كل العالم تقريبا بيحارب بعضه، مين اللي قاعد رايق ولا على باله اللي اختار ربنا. العالم مليان حروب ومليان سياسة ومليان دوشة ومليان خبط ورزع ومليان كلام في الاقتصاد وكلام، وفي واحد قاعد على باب خيمته من الصبح بالليل يقول له بحبك يا رب، وكل شوية يروح للمذبح يسجد قدامه ويرفع ذبيحة، ملك تاني وعز تاني ولا كأنه في الدنيا خالص. هو ده ملكوت الله، هم دول بتوع ربنا. أطلع منها فكرة إيه؟ اعملوا معروف، ما تدخلوش دماغكوا زيادة فيما يحدث حولنا، تسمعون أخبار حروب وأخبار مش عارف إيه، لما دماغنا بتدخل في الحاجات دي زيادة بنفقد لذة الصلاة وفرحة الوقوف قدام المذبح وإحساسنا بحضور الله والتأمل والخلوة إحنا مش بتوع كده، لأن ربنا يخلي العالم كله بيغلي، لكن ولاد ربنا عز، ملك تاني خالص ولا دريانين بحاكم. ده أبونا برام هيسمع، طبعا ما كانش فيه بقى يعني تلفزيون ساعتها ولا راديو ولا بتاع، فهيجي له الخبر ان الحرب العالمية قامت بعدها بشوية، هو بل ما يسمع يعني ان في حرب، لان مين هيروح يحارب واحد في الصحراء بشوية خرفان. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين الى عمق السديم هو بحر الملح، 12 سنة استعبدوا لكدر العمر. كدر العمر ده ملك عيلام، ده كان واخد أربعة كبار ملوك وراه ضد خمسة، الخمسة دول منهم سدوم وعمور، فأتاري 12 سنة حرب مستمرة. وطبعا له طرف لأنه أحد أعضاء مدينة سدوم الشرير. والسنة الثالثة عشر عصوا عليه، يبقى راح في بلد فوق دماغهم بقى ايه ملك ارضي بيذلهم ويستعبدهم، فعملوا ثورة عليه، فدكت الحكاية 4 في 5. وفي السنة 14 اتى كدر العمر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيين في عشتاروث اللي هي سكان المناطق، قرنايم والزدوديين في هام والايميين في شوي قريتايم والحوريين في جبلهم سعير الى بطمة فاران التي عند البرية، ثم رجعوا وجاءوا إلى عين مشفاط التي هي قادش وضربوا كل بلاد العمالقة. زي ما تقولوا في لغتنا النهاردة بعيد عنكم، زي ما حصل في الحرب العالمية يقول لك دخلوا فرنسا ودخلوا إنجلترا ودخلوا، كان كده زمانهم. فكل بقى اللي عنده ثروات وكل اللي كان مشغول بالفلوس وكل اللي كان بيحضر في الشهادات كل ده في وقت بيروح، وتبقى الناس بس بتقول يا رب نعيش. في وقت بيجي على الناس يبقى كل أطماع بتتبخر، ويبقى الناس بس بتقول هنعيش ولا مش هنعيش، وقت بقى المشاكل الكبير. وضربوا كل بلاد العمالقة وأيضا الأمورين الساكنين في حصون تمار، فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة وملك صبوين ملك بالع التي صغر، ونظموا حربا معهم في عمق السديم مع كدر العمر، ونفس الأسماء اللي اتقالت قبل كده، 4 ملوك مع 5. وعمق السديم كان فيه أبار حمر كثيرا، فهرب ملك سدوم. خلي بالكم بقى إيه، الحرب انتهت بخسارة مملكة سدوم وعمورة وكل الفريق ده لصالح الفريق الأربعة الكبار الأولانيين. وسقط هناك والباقون هربوا إلى الجبل فأخذوا جميع أملاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضوا. لما نرجع بقى كده ونفكر في العز اللي كان فيه لوط مع أبونا أبرام، دول كانوا مش يأكلوا، دول كانوا يأكلوا بلد. وقت ما كان عايش مع أبونا أبرام في الصحراء يقول لم تحتملهما الأرض من كتر الغنى. دلوقتي وصلوا مش لاقيين اللقمة، خلاص كل حاجة راحت حتى الأطعمة. الشعب الغلبان اللي في سدوم بقى على الحديدة وبقى مذلولين كلهم ومزبيين، واللي يعرف بقى يعيش من الجوع. وأخذوا لوطا ابن أخي برام وأملاكه ومضوا إذ كان ساكنا في سدوم. هما اللي بيسافروا عاملين حساب إن احتمال تحصل حروب ولا ما بتجيش في بالهم. ربنا احنا مش بنخوف حد برضه، لكن نقول ايه، احيانا حساباتنا البشرية تكون غير حكيمة. لوط لما حسبها بعقله حسب انه هتتضاعف امواله كل سنة بحكم نظرته الدنيوية للارض والخضرة والابار لكن هو مش واخد باله ان في حسابات الهية، وانه ممكن كل الحسابات دي تتلخبط في يوم وليلة، وان البلد اللي حط فيها ثقته وخد الثقة من اله ابراهيم حطها في سدوم، ادي اله سدوم، ادي اللي يحط قلبه في الدنيا، ادي اللي يكنز على الارض. فاتى من نجا واخبر ابراهيم العبراني. عبراني احنا قلنا نسبة الى عابر جد ابونا ابراهيم اللي جت منها العبرانيين بعد كده اللي هم نسل ابونا ابراهيم. وكان ساكنا عند بلوطات ممر الأموري أخي أشكول وأخي عاد. دول جماعة كده قبائل طيبين بيحبوا أبونا أبرام، فكانوا جيرانه بيموتوا فيه. جيران أبونا أبرام طبعا، مين عنده جار زي أبونا أبرام، يعني عينه مليانة كده وسخي لهذه الدرجة ما يحطوش فوق رأسه. فالناس دول عايشين في الصحراء بعيد عن المدن، فما بعاد عن المشاكل. فجاله الخبر، واحد بيقول له الحق سدوم خربت، راحت كلها في الحرب، وخدوا ابن اخوك اسير مع بيته وبناته. لو فكرنا في ابونا ابرام تفكير بشري عادي ممكن يقول ايه، يقول طب ده انا قلت له يا ابني ده احنا طلعنا مع بعض، خلينا نكملها مع بعض، هو اللي اختار، عامل له ايه دلوقتي؟ طبعا مش عايز اقول يستاهل، انا سمعت حد بيقول يستاهل، صعبة شوية على واحد تاني. انما ممكن ضميره ما يلوموش بحكم ايه، دي نتيجة اختياراته، دي نتيجة افعاله. او ممكن يجيله في باله هاجس اخر، طب انا اعمل ايه قدام ملوك، يعني دول ملوك واقعين في بعض، دي بلاد واقعة في بعض، هروح فين انا في الزحمة دي؟ طبعا مفيش حاجة تتعمل. إنما أبونا أبرام ما فكرش، هو بيصلي ما بيفكرش، قال لهم يلا يا رجال إيه على فين؟ نروح ننقذ لوط، ننقذه من فين؟ هي عصابة، ده احنا بنتكلم في ملوك في حرب عالمية. قال يلا بس يا رجال، وأنا هسيب ابني يروح ولا إيه؟ وتلاقي واحد من رجالته يقول له مش ابنك ده اللي باعك من كام سنة؟ مش ابنك ده اللي داس على كرامتك؟ مش هو ده اللي ميز الدنيا عليك؟ ابنك ايه بس؟ واحد تاني يقول له ما تلاقيه مات وشبع موت في الحرب. انما ابونا ابرام رجالته بيموتوا فيه برضه، لانه ده اب الكل اللي يتعامل معاه. فيحصل الاتي، يقولوا كانوا اصحاب عهد مع ابرام اللي هم ايه الجماعه الاموريين. فلما سمع أبرام أن أخاه سوبيا جر غلمان المتمرنين ولدان بيته، وابونا أبرام مربي أجيال وكلهم إيه ظهر بيكرمهم جدا، ولاد الرعاة بقى، وكانوا طبعا يتمرنوا إزاي يحموا الغنم من أسد يطلع من ثعلب، طبعا لازم يتمرنوا زي ما شفنا في حياة داود بعد كده. الجماعة الرعاة برضو بيبقوا شاطرين في حاجات. فخد الرجالة بتوعه ولدان بيته 318 ده 318 شاب بس، غير أهليهم غير عائلاتهم، كل دول قبيلة أبونا إبراهيم، محدش من ولاده بس كل دول شغالين عنده. طبعا الرقم ده بعض الناس تقول ده له دلالة غريبة جدا في التاريخ، إن بعدها بزيادة عن 2000 سنة اجتمع 318 أسقف في نقية عشان يرفعوا راية الإيمان المستقيم، لكن يعني هي رقم جه في فجر التاريخ في قصة أبونا إبراهيم. وتبعهم إلى دان، يعني خد رجالته وفضل يسأل راحوا فين بالمزبيين، ما هم خدوا المزبيين خلاص الحرب خلصت، وفي كتيبة واخدة مزبيين سدوم ورايحة بيهم في حتة. وانقسم عليهم ليلا، الكتيبة اللي واخدة المزبيين دي كلها طلع هو ورجالته ودكهم، دخل في حرب هو ورجالته عشان خاطر صيلوط ابن خودة. وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، يعني فضل وراهم عشان ما يرجعوش تاني مسافات طويلة. واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه، بصوا التعبير لوطا إيه أخاه، عشان تفكرنا قصد قلبه، قلبه بيقول له ده أخوك مش بس ابن أخوك، ده زيك زيه، ده عهدة، عهدة أخوك ليك. شوفوا الوفاء بقى لما يكون لسه فاكر أخوك كبير اللي مات بدري وساب له لوط ده عيل، لوط كان صغير، فلو أبوه عايش ده كان هيسيبه؟ لا يمكن. فاسترجع لوط أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. طبعا هو عمل ده كله الكسبان مش لوط بس، كل بتوع سدوم يعني طلعوا حرية بقى بدل السبي بسبب تدخل أبونا إبراهيم ورجالته. طبعا هذا التدخل فيه شبه معجزة، لأنه ما أعجب أن يتغلب شوية رعاة أغنام على جيش مهما كان عدده، حتى لو عدده صغير، الموقف يعني في حتة كده تؤكد أن ربنا أكيد في الموضوع، والموضوع مش بالورقة والقلم، لأن ربنا ممكن يخلص بعدد قليل وبقوة بسيطة. طلع ملك سدوم بقى، خرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر العمر والملوك الذين معه، يعني الأربع ملوك اللي دكوا خمس ملوك دكوهم إبراهيم برجالته. إيه ده بقى؟ دي مش حسابات بشرية، ده شغل ربنا، دي قوة إلهية، الواحد منهم بألف بقى، لأن ده ربنا معاه. فملك سدوم رايح يحيي أبونا إبراهيم اللي أنقذه وأنقذ شعبه إلى عمق شوي الذي هو عمق الملك، دي منطقة يعني. في نفس اللحظة دي طلع ملك تاني بقى بره القصة خالص، لأول مرة يظهر في التاريخ، اسمه ملك سليم أو ملك صادق، منطقة اسمها سليم يعتقد أنها أورشليم بعد كده. فطلع ملك ما كانش خالص في الحرب دي اسمه ملك صادق الذي هو ملك شاليم أو سليم. فأم ملك صادق سبق وقابل أبونا إبراهيم عشان يحييه على هذا التدخل، بس عمل حاجة غريبة جدا. مفروض أبونا إبراهيم ده يبارك الناس كلها، ده رجل الله. الغريب أن أبونا إبراهيم أول ما شافه وطى راسه وملك صادق حط إيده على راسه، حتى بولس بقى قاعد يكتب فيها بقى في العهد الجديد، قال احنا نعرف ان الكبير يبارك الصغير، وابونا إبراهيم ده اكبر بركة في التاريخ لانه صديق المسيح، فالطبيعي ابونا إبراهيم يحط ايده على اي ملك يعني من ناحية البركة. من هو هذا الشخص العجيب الذي انحنى امامه ابونا إبراهيم ابو كل بركة، وبعدين يعمل له حفلة من نوع خاص، الاحتفالات كانت دايما ايه ذبايح، يقوم يمسك قربانة وكاس ويبارك ربنا ويكسر. ايه الشخص العجيب ده اللي يقف يعمل احتفال من هذا النوع؟ كانتش الاحتفالات كده خالص. فهذا الشخص العجيب الذي يمثل المسيح له المجد احتفل بابونا إبراهيم على هذا التدخل، عاوز يقول له ابونا إبراهيم ادي رجالتي، ادي الوفاء، ادي الاخلاص، ادي الايمان. انت نسيت الاهانه ونسيت وجع القلب ونسيت الخساره، وكل اللي حرك قلبك المسؤوليه والحب والعهد اللي بينك وبين ابنك او ابن اخوك والوفاء، وغمرت بعمرك وعمر الشباب اللي وراك من اجل قضيه هي مش قضيتك، وما فكرتش للحظه ان هم يستاهلوا اللي هم فيه، وحصل هذا الاحتفال التاريخي اللي نتكلم عنه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة نقول إيه؟ بنى هناك مذبحا للرب، نقولها مع بعض. وبنى هناك مذبحا للرب، كمان مرة، بنى هناك مذبحا. تفضلوا بصلاة.